السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب المناسك: صلاة المعرس والمحصب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين، وهي تثبت أو وهو يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فصلى بها، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الميقات. بعضهم قال إن هذه صلاة للإحرام، والبعض قال إنها صلاة سنة الوضوء ونحو ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناخ به. مالك يقول: حتى وإن لم يكن الوقت وقت صلاة ينتظر حتى يحضر وقت الصلاة فيصلي فيه، فينبغي لمن مر بهذا المعرس أن يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن، أي أنه كان يصلي الصلوات الخمس قبل أن يدخل مكة، وهذا. قال البيتوتة بمكة ليالي منا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. هذا الأثر مرسل. نافع يقول: زعموا أن عمر بن الخطاب، ونافع لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، يعني يدخلون الناس من وراء العقبة، أي داخل حدود منى، لا يبتون خارج منى. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، يعني خارج حدود منى، وهذا موصول صحيح. مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمنا من وراء العقبة، يعني ما دام هناك مساغ له ومنزل له بمنى لا يجوز له أن يخرج خارج الحدود. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي يمنا لا يبيتن أحد إلا بمنى. وهذا هو الأصل، الأصل أن المبيت يكون هذه الليالي الثلاث، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ليلتين أو ثلاث ليال هذا الواجب عليه أن يبيت بمنى، إلا كما قلنا إن لم يكن له منزل، وكان له منزل خارج منى لكنه متصل بمنى فهو حكمه حكم من كان داخل منى. والمبيت يطلق على ما كان من كان قد بات أغلب الليل، يعني إذا كان بقي بمنى إلى نصف الليل ثم بدأ أو شرع في الخروج فهذا يكون أو يطلق عليه أنه بات، والأفضل أن يبيت الليل كله، لكن لو خرج حينما ينتصف الليل يعني أدرك نصف الليل وبعده بقليل فهذا يطلق عليه أنه بائت.
يعني الرمي مفتوح، الرمي في طيلة اليوم،
الرمي من الزوال من بعد الزوال إلى نصف الليل إلى الفجر من اليوم الثاني،
المبيت من المغرب إلى
الفجر.
إلى الفجر،
نعم،
يعني يدرك من الليل أكثر الليل.
نعم. قال: رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم، يعني بعد أن يرمي يستقبل القبلة ويقف وقوفا طويلا أي ليدعو. وهذا مرسل أو منقطع، مالك يقول بلغه أن عمر بن الخطاب، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر كما سيأتي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند الجمرة عند جمرة العقبة. وهذا إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقف عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، أما الكبرى التي هي جمرة العقبة لا يقف عندها، يرمي وينصرف، يقف عند الأولى بعد أن يرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة يستقبل القبلة ويدعو، يقف وقوفا طويلا، وكذلك أيضا عند الجمرة الوسطى، أما الجمرة العقبة فيمضي مباشرة لا يقف عندها. وهذا كما تقدم ثبت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة، الله أكبر. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذا فرموا. قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي، يعني لو كان شيئا قليلا أكبر لا بأس، أعجب إلي يعني أحسن يفضل، لكن الأفضل بمثل حصى الخذف كما تقدم. وقد ورد هذا من حديث جابر، رمي الجمار بمثل حصى الخذف ورد مرفوعا من حديث جابر عند مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. قال الترمذي: وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. هذا حديث صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يعني إن أدركه مغرب اليوم الثاني عشر فهذا لا يخرج من منى حتى يرمي اليوم الثالث عشر، أما إن خرج قبل الغروب فليس عليه أن يرمي اليوم الثالث إلا أن يشاء. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء التابعين رحمه الله تعالى، قال إن الناس كانوا، يعني بالناس الصحابة والتابعين، التابعين والصحابة الذين أدركهم رضي الله عنهم، ومنهم أم المؤمنين عائشة خالته، فهو كثير الرواية عنها. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر، ما يشق على نفسه، يعني يكون يعني عن منا عن يمينه والبيت عن شماله، كل حيث ما تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، يعني يتوكل عنه غيره، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى، يعني يوجب عليه دما إذ لم يرمي بنفسه، فإن برئ من مرضه وهو ما زال في أيام التشريق فإنه يرمي ما فاته أو ما رمي عنه، وهذا يعني الصواب خلاف ذلك، إذا رمي عنه حتى وإن برأ بعد ذلك يوما أو يومين فليس عليه إعادة ما رمي عنه. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، يعني لا يشترط الوضوء لرمي الجمار أو للسعي بين الصفا والمروة، ولكن لا يتعمد أن ينتقض وضوءه أو ينقض وضوءه، وكما قلنا قبل ذلك أن الأفضل من حال المسلم أن يكون دائما على وضوء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، يعني لا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال، إلا من اضطر ليجمع يومين كما تقدم مرارا. قال الرخصة في رمي الجمار. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفل، يعني لهم أن يرموا أول أيام التشريق وأن يرموا ثاني أيام التشريق ليومين ثم يرمون يوم النفر وهو اليوم الثالث الثالث عشر. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وليس فيه عن أبيه، فروايته مرسلة، يعني عن أبي البداح أن رسول الله ومن طيب وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي وعبد الرزاق وابن ماجه طيب وابن محمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن بكير ويحيى بن سعيد وابن عبد البر في التمهيد. فالراجح فيه أنه عن أبي البداح عن أبيه، عن أبي البداح عن أبيه اللي هو عاصم بن عدي رضي الله عنه، هو صحيح. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعود بن سعيد. طيب، وهذا مرسل، عطاء بن أبي رباح تابعي، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص لهؤلاء أن يرموا بالليل، وكذلك أيضا النساء. قال مالك: وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، يعني لم يرموا اليوم الحادي عشر، رموا الثاني عشر، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، يعني يجمعوا يوم 11 مع الثاني عشر، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، يعني ما ينفعش واحد يقدم يوم الثاني عشر مع الايه مع الحادي عشر، لأن القضاء يكون بعد فوات الواجب، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا من الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا، يعني الرمي يوم الأضحى يوم النحر لجمرة العقبة الكبرى، ثم يجمع يوم الحادي عشر مع الثاني عشر ويرميه ويرمي لهما، فإن نفر قبل غروب الشمس كما تقدم ليس عليه نفر آخر، فإن أدركه الليل فيرمي اليوم الثالث وهو يوم النفر الأخير. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا، يعني بعد أن غربت شمس يوم النحر أمرهما أن يرمي أو أن ترمي الجمرة بعد الغروب. قال يحيى: وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منا حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار، كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، يعني نسي الرمي حتى خرج من مكة وانتهى الحج هذا عليه هدي، أما إن ذكر وهو في مكة رمى في أي ساعة شاء. قال: الإفاضة. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، هذا اللي استذكرته على عائشة، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، يعني أن من تحلل التحلل الأصغر وهو أن يكون فعل كل شيء، رمى الجمرة وحلق وذبح. قال عمر قبل أن يفيض أن يطوف طواف الإفاضة حل له كل شيء لطيب للنساء. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك قالت: لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يفيض صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. ومعنى الأثر السابق. قال: دخول الحائض مكة، أي ما يباح لها وما تمنع منه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي عمته، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة يقرن، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لأن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، وهو لا يحل إلا بعد أن يذبح وأن يطوف بالبيت. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لا يحل حتى يرمي الجمرة ويحلق ويذبح. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. كانت أهلت بالعمرة، يعني العمرة مع الحج، فلما حاضت قال لها: انقضي العمرة واجعليها حجا فقط. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني. إذن هي حجت فقط، وقالت: كل الناس أو كل أصحابك يرجع بحج وعمرة، أرجع بحج فقط. قالت: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، يعني التي نقضتها قبل ذلك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا لمن لم يسق الهدي، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني لما جاءوا وأتوا وطافوا وسعوا وتحللوا، ثم لما رجعوا بعد ذلك في الحج طافوا. الطواف هنا المراد به طواف بين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني كفاهم الطواف الأول لأنهم قرنوا بين الحج والعمرة، ويجب الطوافان على من كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا. القارن هو الذي يكفيه طواف واحد. هذا الحديث قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. نعم. ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة الموطأ، وإنما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة هكذا بهذا الإسناد، وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضا وبإسناد آخر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد وحمل عنده هذا الحديث بهذين الإسنادين عن مالك في الموطأ وليس ذلك عند أحد غيره في الموطأ والله أعلم. وقد يجوز ويحتمل أن يكون عند مالك في هذا الحديث إسنادان فيدخل الحديث في موطئه بإسناد واحد منهما ثم رأى أن يردف الإسناد الآخر إذ ذكره أو ناشط إليه فأفاد بذلك يحيى وكان يحيى من آخر من عرض عليه الموطأ. ولكن أهل العلم بالحديث يجعلون إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث خطأ لانفراد واحد به عن الجماعة فانفراد واحد من الجماعة الثقات يحكم عليه بالشذوذ. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة مثل هذا، هذا والذي أخذه عنه رواه. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني لم تعتمر، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني زيادة ولا بين الصفا والمروة هذه. يقول هكذا قال يحيى عن مالك هذا الحديث غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وقال غير من رواة الموطأ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لم يذكر ولا بين الصفا والمروة، ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة غير يحيى أو غير يحيى فيما علمت، وهو عندي وهم منه والله أعلم، لأن الحديث رواه غيره من طريق مالك ومن غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، بالبيت فقط، أما الصفا والمروة فيجوز. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة انقضي عمرتك وأهل بالحج. قال إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة حتى وإن كانت حائضة، وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض، أي لا تطوف طواف الإفاضة غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. قال إفاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك للنبي أو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، أي أن من لم تفض تحبس من كان معها حتى تفيض، فذكرت ذلك للنبي فقال أحابستنا هي، فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن، أي لا تحبسنا إذن، وقد كفاها هذا الطواف طواف الإفاضة. هذا الحديث طيب رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري والشافعي في مسنده. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فاخرجنا، أي لا يجب عليها المكث حتى تطوف طواف الوداع، وكفاها طواف الإفاضة، وطواف الوداع واجب إلا أنه خفف عن الحائض. قال وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي أمه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، تستعجل بهن حتى يطوفن طواف الإفاضة، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنثر بهن تنثر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. رضي الله عنها الفقيهة الصديقة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والقعنبي وعبد الله ابن وهب والشافعي في المسند ويحيى ابن بكير. قال مالك قال هشام بن عروة قالت عائشة قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس، طيب فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، يعني كأن الصحابة وهي من معهم رضي الله عنهم يقدمون النساء يعني يستعجلون بهن طواف الإفاضة، فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. رضي الله عنها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عمرو بن حزم أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخباره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد الحسن. قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت، ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه وهو مقطع، وأعرفه أيضا من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى، وهذا منقطع أيضا. والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة قصة صفية متقدمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن صفية قد حاضت وأفاضت، وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة، وقد أخرج انتهى كلام ابن عبد البر. وقد أخرج البخاري من حديث أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر، قالوا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمت المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، يعني أن فتي ابن عباس صحيحة راجحة. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنا تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، لأن طواف الإفاضة ركن، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها، فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني اللي مستأجر يقود بها يبقى محبوسا عليها حتى تفيض. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ولا رسالة اليوم. لا رسالة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم